الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم هو 20 من شهر رمضان في 1436 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبتمام هذا اليوم يمضي ثلث هذا الشهر، وأقبلت فيه هذه العشر الليالي الأخير من رمضان التي هي خير ليالي العام على الإطلاق لاشتمالها على أشرف ليلة وأفضلها، وهي ليلة القدر. والعلماء رحمهم الله يقولون إن أفضل أيام العشر هي عشر ذي الحجة، وأفضل الليالي هي ليالي العشر الأخير من رمضان المشتملة على ليلة القدر. ولهذا كان شأن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي شأن كبير وشأن عظيم، فثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. تصف رضي الله عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل عباد الله وأتقاهم وأخشاهم لله عز وجل. شأنه في هذه العشر وهي عشر ذي الحجة، وهي عشر الأخير من رمضان، ليست عشر ذي الحجة، لأن قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل العشر، العشر هنا بآل العهدية أي العشر المعهودة. وإذا قال الصحابي كان النبي كذا دل على استمرار هذا الفعل، إذا قال الصحابي كان النبي يفعل كذا دل على أن هذا الفعل الذي يفعله فعل مستمر، أي هو الدائم أو الأغلب من حياته ومن شأنه. تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان أحيا ليله. بما يحيي ليله؟ بالقنوت وبالصلاة وبالابتهال والضراعة ودعاء الله عز وجل، أي أن ليله ليس محل للنوم ولا للراحة ولا للكسل، مع أن شأن النبي عليه الصلاة والسلام في غيره من الليالي لا ينام من الليل إلا قليلا، لأن الله أمره أول الأمر أن يقوم أكثر الليل، وأثبت ذلك عليه الصلاة والسلام حتى بعدما خفف الله عليه شأن قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا الآيات، كان هذا في أول الأمر وجوبا في حقه عليه الصلاة والسلام، ثم نزل التخفيف إلى الاستحباب في آية سورة سبحان: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكنه صلى الله عليه وسلم أثبت قيام الليل نصفه أو أكثر منه قليلا، وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم في العبادة، أنه إذا عمل عملا أثبته أي أدامه وداوم عليه. والله جل وعلا يحب من عبده ذلك، أنه إذا عمل طاعة أو قربة أن يثبت عليها، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يثبته أي يداوم عليه. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وكان شأنه في أول الأمر ذا همة عظيمة في العبادة، وقد شكاه أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام أن يصوم 3 أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أحسن من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا أكمل من ذلك أو لا أحسن من ذلك. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: لما كبر وضعف ليتني أخذت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن همة الشاب في أول الأمر وهمة المقبل على العبادة غير همته بعدما يستمر ويستقيم عليها. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، والعشر خرجت مخرج الغالب، لأن الشهر إذا هفى ونقص تكون الليالي الأخيرة 9 ليالي، لكن هذا من باب التغليب، وهو أسلوب تستخدمه العرب كثيرا، مثل إطلاق الشمس والقمر يطلق عليهما القمران من باب تغليب القمر لفظا على الشمس، والماء والتمر الأسودان لأن الماء لا لون له، وأبو بكر وعمر بالعمرين من باب التغليب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل العشر أحيا ليلة، أي بالعبادة وبالدعاء وبالقنوت وبطول الصلاة، ولهذا كان ركوعه وسجوده وقعوده بعد سجوده وقيامه بعد ركوعه نحو من قيامه في صلاته عليه الصلاة والسلام. أحيا ليله وأيقظ أهله، فلم يدعهم ينامون في العشر الأخير من رمضان كما كانوا ينامون في بقية الشهر وفي بقية العام. لما؟ لينتهزوا هذه الفرصة العظيمة ليوافقوا هذه الليلة الشريفة الفضيلة، ليلة القدر. وهذا من باب الاستحباب، وأخذ منه العلماء أن السنة المؤكدة يستحب أن يأطر الإنسان عليها نفسه ويأطر عليها أهله. صيام رمضان على الصغار ليس واجبا، ولكن كان السلف يعودون أولادهم وصغارهم على هذا الصيام، ويشغلونهم بالعهن وهو الصوف واللعب، ويشغلونهم بطبخ الماء كأنهم يهيئون لهم غداءهم أو عشاءهم، من باب تعليمهم وتدريبهم وتهذيبهم لهذا الأمر. ومنه أمره صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين باليقظة في العشر الأخير من رمضان. وشد مئزره، وشد المئزر عند أهل العلم له معنيان، فهو كناية عن أحد أمرين أو عنهما جميعا: إما عن شد المئزر من طول العمل البدني في القيام والصلاة والقنوت، ولهذا من احتاج إلى عمل بدني يشد وسطه، المزارعون والرعاة وأصحاب المهن يحتاجون إلى أن يشدوا أوساطهم عند ممارستهم لهذه المهن البدنية، فهو أعون لأبدانهم وجذعهم في القيام وفي الوقوف، هذا من شد المئزر. والمعنى الثاني من شد المئزر كناية عن عدم وطئه ومباشرته أهله، وهذا كثير في أساليب الكتاب والسنة، يعبر بهذا الأمر بكناياته لا بلفظه الصريح. ولم أجد النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الوطئ باللفظ الصريح إلا في باب إقامة الحد على ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه، فإنه صرح معه بهذا اللفظ في هذا الموضع لإجلاء كل شبهة ودرئها، وما سوى ذلك فإنه في القرآن: أو لامستم النساء إذا نكحتم المؤمنات. في الشريف السنة الوطء، الملامسة، المعاشرة، والله جل وعلا يقول في آية البقرة في الاعتكاف: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فشد المئزر يكنى به عن ترك وطئه أهله. لماذا؟ لأمرين: أولا لأنه معتكف عليه الصلاة والسلام، وكان الاعتكاف سنته المضطردة المؤكدة في العشر الأواخر. وأمر آخر لانشغاله بالعبادة في إحيائه ليله بالعبادة. ويفسد الاعتكاف أمران، أعظمهما وطء النساء، وهذا منصوص قول الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. كما يفسد الاعتكاف كثرة الخروج من المسجد من محل اعتكافه لغير حاجة، يخرج يتمشى في الأسواق، يخرج يتحدث مع زملائه، يزور الناس، فالخروج لغير حاجة مما يفسد به الاعتكاف لأنه يتنافى مع معناه ويتنافى مع حقيقته، لأن الاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة، فإذا خرج لغير حاجة تنافى ذلك مع معنى اعتكافه. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء عنها في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته. وفسر العلماء الحاجة بخروجه لقضاء الحاجة في بوله وغائطه واغتساله، وكذلك طعامه وشرابه إن لم يجلب إليه في المسجد. بل كانت عائشة رضي الله عنها تدخل البيت وفيه المريض ولا تقول ولا تسأل عنه ولا تعوده. والمعتكف لا يتبع جنازة مع أن اتباع الجنائز قربة، ولا يعود مريضا مع أن عيادته قربة أيضا، إلا أن يشترطه في اعتكافه. وما هذا الحرص منه عليه الصلاة والسلام فعلا منه وحثا لأمته إلا ليدركوا هذه الليلة الشريفة، ليلة القدر. وليلة القدر قد تكون هذه الليلة، ليلة 21 من العشر الأواخر. وقد وافقت في عهده عليه الصلاة والسلام في إحدى السنوات ليلة 21، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، لما اعتكف صلى الله عليه وسلم العشرة الوسطى من رمضان، ثم خرج فقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، وإني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمن كان منكم معتكفا فليعتكف في العشر الأواخر، وتحروها في العشر الأواخر من رمضان. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: والله ما في السماء من قزعة، فمطرنا تلك الليلة مطرا لم يكن منه المسجد، وكان سقفه من جريد النخل. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد صبيحة 21، وإني لأرى أثر الطين في أنفه وفي جبهته صلى الله عليه وسلم. فكانت تلك في تلك السنة ليلة 21 هي الليلة الشريفة. وهذا من أدلة المحققين من العلماء أن هذه الليلة ليلة متنقلة في العشر الأواخر، أي غير ثابتة، تكون في الأوتار وتكون في الأشفاع. ولهذا من قام العشر كلها أو التسع إذا هفى الشهر كله رجي أنه وافق هذه الليلة. ومن بشائر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن من قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام من صلاته كتب له قيام ليلة، طال قيام الإمام أو قصر. وهذا من رحمة الله بنا ولطفه سبحانه بعباده، لأنه سبق في علم الله ضعف الهمم وكسل الناس، وإلا فإنه لا يستغرق الليل كله أو أكثره بالقيام إلا الندر من المؤمنين، وأكثرهم يكسل عن ذلك. فكان من البشائر أن من قام مع الإمام أي صلاة القيام تراويح أو التهجد حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالله الله أحبتي أن نرى أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأول ذلك في نيتك وفي قصدك وفي عزمك، تحدث نفسك وتأطرها على أنك تبذل في هذا العشر ما قصرت فيه في الليالي السابقة. ابدأ بهذا في نيتك عازما، يعلم الله ذلك منك، لأن الله لا يطلع إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فليكن محل نظر الله إليك هو ما تحب أن تلقى به ربك، فيبيض الله جل وعلا به وجهك ويكثر به عملك وصالحاتك وحسناتك. الأمر الآخر يا أيها الإخوة، أن يجاهد الإنسان نفسه في هذه الليالي، يجاهد نفسه فيها كلها، أن يكون قيامه لله عبادة وعبودية لله بهذا القيام، واحتسابا للأجر والنوال والثواب من الله، لا مدحة الناس ولا لئلا يفقد، وإنما يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، فيؤطر نفسه ويعودها على توحيد الله وعلى الإخلاص له في هذه العبادة، في عبادة القيام، ليظهر أثرها بعد ذلك على سائر عباداته من الفرائض والنوافل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا بهذين القيدين، إيمانا أي عبودية وتوحيدا، واحتسابا يحتسب الثواب والنوال من هذا القيام من الله جل وعلا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا كله مناط بترك الكبائر، أي يغفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر وكذا ما تأخر. أما الكبائر فلا بد من التوبة منها بذاتها إلا عبادة واحدة جاء الوعد الكريم أنها تكفر حتى الكبائر. تدرون ما هي؟ إنه الحج المبرور. ولهذا جاء في الصحيحين: الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: والحجة المبرورة ليس لها ثواب عند الله إلا الجنة. وفيهما أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بارئا مبرا ناقيا منقم من الخطايا صغيرها وكبيرها كيوم أن جاءت به أمه، ليس عليه وزر. فالتكفير للأوزار مع بقاء الأعمال. فنحرص على ذلك يا أيها الإخوة، ونجاهد أنفسنا، وما هي إلا ليالي، ما أسرع ما تزول وما أسرع ما تمضي، وإنما هي بطيئة على الكسول، على قليل العمل على كثير الأماني. سيما والله جل وعلا من عليكم فصرتم في هذا المكان المعظم في حرم الله عز وجل، فوافقتم الزمان الشريف والمكان الشريف والعبادة الفاضلة الشريفة، وهذه ما تتهيأ لكل أحد، ويوجب هذا للإنسان مزيد العناية ومزيد الاهتمام ومزيد المجاهدة والمحاسبة لنفسه، يجاهدها على استكمال الصالحات والمسارعة إليها، ويحاسبها على ما حصل منها من تفريط أو تقصير. أسأل الله جل وعلا أن يلهمني وإياكم طاعته والمبادرة والمسارعة إلى محبوباته، وأن يحاذرنا أسباب سخطه وعقوباته، كما وسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لإدراك هذه الليلة الشريفة، ليلة القدر، فنقومها إيمانا واحتسابا، ونكون فيها من عباد الله المعتقين من النار، من عباد الله المرحومين، من عباد الله المغفور لهم أجمعين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى ما تيسر من الأسئلة. السائل يقول: بعض المصلين إذا جاء في الركعة الثانية أو الثالثة قطع صلاته من الإمام ويرجع لحاله ويصلي، إن كان قطع صلاته لعذر فهو بعذره، أما إذا جاء والإمام في الركعة الأخيرة فهذه فيها تفصيل. إن كان قطع صلاته ليدرك جماعة جديدة فلا حرج إذا لم يدرك الإمام في آخر ركعة، لأن رفع الإمام من الركوع الأخير وهو لم يدركه، بشرط أن يغلب على ظنه مجيء جماعة ثانية يقيم معها الجماعة الفائتة. أما إذا لم يغلب على ظنه أو ما تأكد من مجيء جماعة فإنه يدرك مع الإمام بقية صلاته، وإن لم يدرك الجماعة مع الإمام فإنه أدرك أجر وثواب الجماعة. حكاه ابن عبد البر في التمهيد عن جمع من السلف وجمع من أهل العلم أنه وإن لم يدرك الجماعة لكن أدرك أجرها وفضيلتها. أما إذا كان متأكدا من مجيء جماعة أخرى فيتأخر حتى يصلي معهم. وأخشى أن يكون بعض الناس عنده وسوسة يترك الصلاة مع الإمام لاعتقاد أنه وقع في مبطل من مبطلات الصلاة وفي الحقيقة لم يقع فيها. والوسواس يزيد في الناس، يزيد في الناس زيادة عظيمة. يتبين لنا هذا من كثرة من يسأل عن الوساوس، وسنجعل لها إن شاء الله مجلسا مستقلا في بيان أحكامه وشيء من مسائله، والله أعلم. يقول في حديث ليلة القدر: ورد ذكر الماء والطين، ماذا نستخلص من ذكر الماء والطين في الوقت الحاضر؟ لا نستخلص منه لا تقديس الماء ولا تقديس الطين، ولكن فيه بيان أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان مفروشا بماذا؟ بالزل التبريزي، ها؟ أبدا، وإنما بالتراب، ما فرش لا بزل ولا بحصير، وإنما جاء الحصير في آخر حياة عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله عليهم خيبر، وقبل ذلك إنما المسجد من تراب، وتراب المدينة إذا نزل عليه الماء أصبح طينا ليس رملا، وإنما من تراب المدينة. وكذلك سقفه إنما كان من جريد النخل، ومعلوم أن الجريد لا يكن من المطر، هذا معنى الحديث، وليس معناها أن الماء والطين له خصوصية في ليلة القدر، لا يفهم هذا لا من قريب ولا من بعيد، والله أعلم. هذا يقول: رجل دخل وقت العشاء ولم يصلي المغرب، فدخل في الصلاة مع الإمام بنية المغرب، ولما قام الإمام للرابعة جلس هو للتشهد الأخير ثم سلم ولحق الركعة الأخيرة للإمام في صلاة العشاء، لحقها معه ثم أتم بعده ما بقي من صلاة العشاء، فهل فعله صحيح؟ نعم، هذا الفعل صحيح، وقد أفتى به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، خلافا لما عليه الأصحاب، فإنه في المذهب لا يصلي من عليه صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لاختلاف النيتين وهيئتي الصلاة، لكن القول الصحيح بجواز ذلك. وكان شيخنا يفتي بأحد الأمرين: إما أنه إذا قام الإمام للرابعة لرابعة العشاء جلس هذا ناوي الانفصال للتشهد الأخير في صلاة ماذا؟ المغرب، أو ثم يسلم ويدرك مع الإمام الركعة الأخيرة، أو يجلس في تشهده وينتظر الإمام إلى أن يتشهد فيسلم معه، أي الأمرين فعل فلا حرج، والأول هو الأولى ليدرك فضيلة الجماعتين، جماعة المغرب ثم الركعة الأخيرة مع الإمام في صلاة العشاء. هذا السائل يقول: هل هذا المسجد المضاعف فيه بمئة ألف صلاة مثل ما في الحرم؟ هذا مبناه على مسألتين يا أخوان. المسألة الأولى أن مساجد مكة كلها مما هي داخل الأميال الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة، وليس هذا خاص بالفرائض، بل الفرائض والنوافل حتى الصلاة على الجنازة التي ما فيها ركوع ولا سجود، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. ولاحظوا المضاعفة بمئة ألف صلاة من غيره من المساجد، بمئة ألف صلاة أي بغيره من المساجد لشرف المكان، فكيف إذا انضاف إلى شرف المكان شرف الزمان، وكيف إذا انضاف إلى هذين الشرفين شرف المكان والزمان شرف العبادة من صلاة أو صيام أو طواف أو غيرها من العبادات. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام، تعم كل مساجد مكة مما هو داخل الأميال، كما قال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يجوز أن يدخل المشركون إلى العزيزية ولا الرصيفة؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. إذا ما بال بعضكم يجيب معه خداماته النصرانيات ولا المجوسيات ودخله إلى مكة؟ هذا واقع ولا ما هو بواقع؟ وما أكثر للأسف يظنون أن المسجد الحرام خاص بماذا؟ مسجد الكعبة، كل مكة حرام، وحرمها الله على كل المشركين، والمشركون هم كل من ليس مسلما، سواء عبد نبيا أو ملكا أو شمسا أو قبرا أو كان ملحدا لا دين له. مما يدل على أن مكة كلها مضاعفة، نبينا عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع متى قدم مكة؟ قدمها صبيحة، بل قدمها عشية يوم الرابع والعشرين، عشية يوم الرابع من ذي القعدة، فباتت تلك الليلة في ذي طوى المسماة الآن بالزاهر، وزاهر داخل الحرم. فلما أصبح اغتسل من ذي طوى من الزاهر، ثم أقبل إلى البيت فطاف، وفي حقه طواف القدوم، ثم سعى وطاف الناس معه وسعوا، ثم أمرهم على المروة أن يقصروا، وهذا في كل من لم يسق الهدي سواء كان قارنا أو مفردا، أمرهم أن يقصروا. أين ذهب بعد ذلك؟ ذهب إلى الأبطح، إلى البطحة مسمى الآن بالغزة، وبقي فيها عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، يوم الرابع من ذي الحجة، ويوم الخامس والسادس والسابع، وصلى بها الفجر يوم الثامن، يوم التروية. بقي في مكانه يصلي الصلاة الرباعية ركعتين، يقصر ولا يجمع، ولم يذهب يصلي عند الكعبة، مع أن الكعبة بعيدة أو قريبة منه، قريبة نحو 400 متر أو 500 متر، ومع ذلك بقي، وبقي معه المسلمون يصلون في هذا المكان. أترون لو أن الصلاة في هذا المكان غير مضاعفة يتركها صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأنه أحرص الناس على أكمل الأعمال وأفضلها وأزكاها، وفعله تشريع لأمته. فلما صلى هذه الأيام في مكانه دل أن مكة كلها الصلاة فيها مضاعفة. قد يشكل عليه ما جاء في لفظ مسلم للحديث، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، جاء في لفظ مسلم صلاة في مسجد الكعبة، وهو الذي نحاه أو نحى إليه بعض مشايخنا من أن هذه المضاعفة مخصوصة في مسجد الكعبة، في الحرم المكي خاصة. والجواب عليه أن هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه، فإن أخص أوصاف مكة ماذا؟ اشتمالها على الكعبة الشريفة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة، لما جاء في عمرة الحديبية ومنعه أهل مكة من دخول مكة، وبقي الأيام ذوات العدد يفاوضهم، كان صلى الله عليه وسلم إذا حلت الصلاة يدنو حتى يصلي داخل حدود الحرم. لما؟ لإدراك هذه الفضيلة، فضيلة المضاعفة، فدل على أن مضاعفة 100,000 صلاة فيما سواه تشمل جميع مساجد مكة، بل وبيوتها في حق النساء مما هو داخل الأميال. لكن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل من الصلاة في غيره من المساجد، لأنه اشتمل على البيت العتيق. ومنه أخذ فقهاؤنا أن المسجد الكبير الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره لطول العبادة في مدتها فيه، فطيبوا بهذا نفسا، هذا المسجد وغيره الصلاة فيه مضاعفة إن قبلها ربي جل وعلا، فاحرص على تحصيل أسباب القبول كحرصك على إدراك المضاعفة. وكذلك صلاتك النوافل في بيتك، وصلاة المرأة في بيتها أفضل حتى من صلاتها في مسجد الكعبة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في قعر بيتها خير لها من صلاتها في ظاهر بيتها، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. والمسجد هنا بآل الاستغراقية تشمل كل المساجد، والله أعلم. يقول: هل تضاعف الأعمال غير الصلاة؟ النص جاء بالصلاة، وجاء في أحاديث ضعيفة في ما يتعلق بالصدقة، لكن مما خص به المسجد من المضاعفة الطواف والحج والعمرة. والعلماء استوجهوا كما نصر ذلك ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف أن الأعمال الصالحة في جنسها في الحرم أفضل من الأعمال الصالحة في جنسها في غير الحرم. والمدار في الحقيقة هو على نية العبد وعلى قصده، والله أعلم. لكن المضاعفة بالعدد إنما جاءت بالصلاة، كما أن السيئة في مكة ليست كالسيئة في غير مكة. السيئة مضاعفة في مكة ما هو بعددها، وإنما بقدرها وبكيفيتها. ولهذا توعد الله جل وعلا الوعيد العظيم على من عزم على السيئة والإلحاد في الحرم في آية سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والمراد هنا بمعنى العزم، فمن عزم على إلحاد في الحرم وعلى أذية المسلمين وأذية جماعتهم والسعي في الخرابة فيهم، فإن الله توعده بماذا؟ بالعذاب الأليم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجل بعدن أبين في أقصى جنوب اليمن جهة زنجبار، لو أن رجلا بعدن أبين أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله العذاب الأليم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يأخذ الموظف إجازة ليعتكف ويوكل زوجته في رعاية الأبناء والبنات لأجل الاعتكاف؟ الجواز يجوز، لكن الاعتكاف يا أخي سنة مؤكدة، فلا تترك الواجب وتشتغل بالنافلة. فإذا كان العمل يقوم به غيرك وأعطيت إجازة فلا مانع أن تسعى إلى هذه العبادة في هذه العشر. أما إذا كان أولادك يضيعون أو تقل هيبتك عليهم بمغادرتك إياهم فيسرفون على أنفسهم، فإن قيامك على أهلك وعلى أولادك بالتربية والمتابعة والمحاسبة أفضل من محض العبادة. وهذا مبناه يا أيها الإخوة على قاعدة عظيمة في العبادات، أن كل عبادة نفعها متعدي أفضل وأزكى من العبادة التي يكون نفعها قاصر على الإنسان في نفسه. ومن لطائف ما يذكر في هذا أن الإمام الشافعي ضاف الإمام أحمد في بغداد، أي نزل عليه ضيفا، فقرب له الإمام أحمد الماء لما أراد أن ينام، فلما قرب الفجر رأى الإمام أحمد الماء لم يتغير، فدخل على الشافعي وإذا هو مستيقظ، قال: رحمك الله، ألم تصلي؟ قال: ما زلت مذ فارقتني، أي البارحة، وأنا أتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، وهو أخ أنس بن مالك رضي الله عنهما، يا أبا عمير ما فعل النغير حتى استخرجت منها 100 فائدة. أخذوا منه أن الاشتغال بالعلم أفضل من قيام الليل على فضيلة قيام الليل. لما؟ لأن فضل قيام الليل يعود على القائم بنفسه، بينما العلم والاشتغال به نفعه متعدي. ولهذا كل عبادة يتعدى نفعها فهي أفضل وأزكى عند الله من عبادة يقصر نفعها على العابد بذاته. فإذا ترتب على اعتكافك أن الأولاد يضيعون أو يقصرون في أداء الصلاة، أو أن أمهم أو من يقوم عليهم من إخوتهم لا يستطيعون أن يربوهم، فدع الاعتكاف واشتغل بأولادك. يقول: هل من أسماء الله عز وجل الفرد والحنان؟ أما الفرد فمما يخبر به عن الله لا من أسمائه الحسنى التي ثبتت عنه، وإنما يخبر عن الله عز وجل بأنه فرد، كما يخبر عن الله بأنه شخص كما في الصحيح: لا شخص أغير من الله، كما يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء كما في آية الأنعام في أولها: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. والحنان الحديث الذي جاء فيها حديث فيه ضعف، والأصح منه أن المنان، والله أعلم. يقول: ماذا عليه من دهس قطا أو حمامة في الحرم بدون علم منه؟ وهل هذا يشمل الحرم المكي أو المدني؟ أما القط فإذا كنت لا تعلم وإنما اعترض على طريقك وأن تسير فلا شيء عليك. وكذلك الحمامة في الصحيح، سواء كنت حلالا أو كنت حراما، إذا لم تتقصد قتلها، لأن الحمام الأصل أنه صيد. والحمام في الحرمين في مكة والمدينة صيد لا يجوز أن ينفر، وهو في مكة أشد من الصيد في المدينة، فإذا كان هذا بغير اختيارك فلا شيء عليك. أما إذا تقصدت ذلك فإن عليك في دهس القط التوبة، وفي دهس الحمام إذا كنت محرما عليك التوبة، وعليك جزاء مثل الصيد مما يقوم به أو يحكم به ذو عدل من المؤمنين، والله أعلم. يقول: إذا طاف المسلم 70 أو 73 حول الكعبة هل يجوز أن يجمع صلاة الطواف إذا انتهى من الطواف كله؟ نعم، قيل بذلك أنه يصلي ركعتين تشمل جميع الأسباع 3، والأظهر أن لكل طواف، لكل 7 من الطواف صلاة 2، هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما طاف إلا صلى 2، فيكون لكل 7 صلاة مخصوصة به، والله أعلم. السؤال ما هو واضح. ما فضل العمرة في رمضان وما فضل العمرة في غير رمضان؟ فضل العمرة في رمضان جاء فيها حديث أم معقل أو أم سنان الأنصارية رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يألفها وافتقدها في الحج، في حجة الوداع، فلما رجع إلى المدينة قال: يا أم معقل، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، إنه كان لنا ناضحان، أي بعيران نسني عليهما، وإن أبا معقل حج على ناضح وترك آخر ننضح عليه، أي نسقي عليه زرعنا. ومعلوم أن مهن أهل المدينة والشي في الزرع، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم معقل، إذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وجاء في لفظ: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هذا الحديث أخذ منه ماذا؟ فضيلة العمرة في رمضان. والحديث عام، لأن العبرة في مصري أدلة الشريعة بعموم اللفظ لا بخصوص ورود سببه، فهذه للأمة كلها أن العمرة في رمضان لها الفضيلة أنها تعدل حجة أو تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم إن قبلها الله عز وجل، وهذه رتبة أعظم. والعمرة لها فضيلة لكنها لها في رمضان هذه الخصوصية، كما أن العمرة في أشهر الحج لها خصوصية أخرى، وهي أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 كلهن وقعن في أشهر الحج، كل العمر وقعت في أشهر الحج. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، عمرة رمضان ولا عمرة أشهر الحج، أيهما أفضل؟ كلاهما فاضلان، لكن أيهما أعظم فضلا؟ فقيل بعمرة رمضان لهذا الحديث، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، مع تيسر أسباب ذلك، حيث قدم مكة عام الفتح فاتحا ولم يتحرى العمرة في رمضان، وكل عمره 4 إنما وقعت في أشهر الحج: عمرة الحديبية التي منعه منها المشركون، وعمرة إيش؟ القضاء التي بعدها بسنة لما قاض أهل مكة، وعمرة الجعرانة بعد فتح مكة وكانت في ذي القعدة، فإنه لما جاء من غزو حنين وقسم غنائمهم، غنائم أوطاس في الجعرانة، أهل منها بالعمرة، وعمرته 4 التي كانت مع حجته حجة الوداع قارنا بين الحج والعمرة. ولهذا من نظر إلى ما يختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من أفضل الأحوال وأزكاها وأفضل الأعمال، قال: إن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان. ومن نظر إلى الوعد الكريم بأن عمرة في رمضان تعدل حجة، قال بأن هذه أفضل، وكان سماحة شيخنا الشيخ بن باز يختار الثاني، أن العمرة في أشهر في رمضان أفضل منها مع فضيلة العمرة في أشهر الحج. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى